صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحديث 11: جعل الله عز وجل الرحمة في 100 جزء، ولهما أي للبخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أي عن أبي هريرة قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. اكتب عندك: وكلمة جعل، وكلمة جعل تأتي في القرآن ولها معنيان. وكلمة جعل تأتي في القرآن ولها معنيان. المعنى الأول بمعنى خلق، بمعنى خلق، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مفعول واحد، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مفعول واحد. مثال ذلك: قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. مثال ذلك قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى جعل هنا بمعنى يا إخوانا بمعنى خلق، بمعنى خلق، لأنها احتاجت إلى مفعول واحد. المعنى الثاني بمعنى صيّر، وشكل صيّر، ضع شدة على الياء، بمعنى صيّر. وفي هذه الحالة تحتاج إلى مفعولين. عشان قلنا محمد بعض كذا نفلا مع الضلع. بمعنى صيّر، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مفعولين. مثال ذلك قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا هنا بمعنى يا أخوانا إيه؟ صيّر، صيّر. ومن عدم هذا التفريق أشكل على بشر المريسي هذا المعنى، واستدل بهذا اللفظ على أن القرآن مخلوق، على أن القرآن مخلوق، وهي قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن، لا اللي هي إيه؟ جعل القرآن، ها؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لما ضاق عطن بشر المريسي في مناظرته مع عبد العزيز الكناني اللي مطبوعة في الحيدة، والله يبارك فيكم، بعض أهل العلم طعن في نسبة هذه المناظرة إلى عبد العزيز الكناني، وهذا الطعن غير سديد، بل ثبت عن عبد العزيز الكناني، نص على ذلك الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم. فلما ضاق عطن بشر المريسي في مناظرته لعبد العزيز الكناني بنص التنزيل، ذهب إلى التفسير فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا. ففوجئ عبد العزيز الكناني بهذا الكلام وقال: ماذا تقصد من هذا؟ قال: جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه قرآنا عربيا. فتعجب عبد العزيز الكناني، وبدلا من أن يفصل له بمعنى جعل، أراد أن يقيم عليه الحجة أولا، فقال له يا بشر، جعل بمعنى خلق في هذا الموضع أم في كل المواضع؟ فالذي يرد ويقول إيه؟ في كل المواضع. يستحل أن يقول في هذا الموضع، فإن قال في هذا الموضع هيلزمه الدليل. لماذا جعلتها هنا بمعنى خلق وفي غير المواضع جعلتها بمعنى آخر؟ فقال بل في كل المواضع. فأشهد عليه الخليفة المأمون ثم قال له يا عبد العزيز، يا بشر، هل تفرد الله عز وجل بخلق القرآن أم شاركه أحد معه في خلقه؟ قال بل تفرد بخلقه. قال فما حكم من قال أنه خلق القرآن؟ قال كافر حلال الدم. قال الذين جعلوا القرآن عظيم. رد وبدأ يسرد له مواضع من كلمة جعل بمعنى صيرة، وبناء على فهم بشر تكون بمعنى إيه؟ خلق، كما قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يبقى جعلتم هنا ليس لها معنى عند بشر إلا إيه يا إبراهيم؟ خلق. طيب تخيل بقى يبقى خلق الله، يعني أيوجد كفر أقبح من هذا؟ فبناء على ذلك لما سرد له قال الخليفة المأمون لعبد العزيز حسبك يا عبد العزيز بين لنا، فقد شهد بشر على نفسه بأنه كافر حلال الدم. فبدأ عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه يبين الفرق بين معنى جعل والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. انتبهوا يا أخوان، يبقى جعل تأتي بمعنى خلق وتحتاج لكم مفعول؟ مفعول واحد. تأتي بمعنى صيّر وتحتاج لإيه؟ لمفعولين اثنين. المطلوب منك الآن دلوقتي، والكلام ده ذكرته لكثير من إخواننا وفعلا قاموا مأجورين مشكورين بفعله، وانت بتقرأ وردك في اليوم على قدر استطاعتك الله يعينك، كلما قابلتك كلمة جعل سواء كانت مفردة أو ملحق بها ضمائر واجب عليك متعين أن تعرف ما معناها، هل هي بمعنى خلق أم بمعنى صيّر. معايا يا أحمد؟ يا دكتور محمد؟ انتبهوا يا أخوانا الأمر ده إنها مهمة جدا. يبقى جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى إيه؟ صيّر. أميز بينهما بإيه؟ بالمفعول الذي يأتي بعدها، فإن كان مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق. قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات فاعل مفعول به، واخد بالك، والنور معطوف، هنا تحتاج لمفعول واحد يبقى بمعنى خلق. طيب مفعولين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، ها عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة مفعول أول إناثا مفعول ثاني، فإذا احتاجت إلى مفعولين تكون بمعنى ها صيرة، مفعول واحد بمعنى خلقة. بالصاد سيارة أي حولها أو غيرها. معايا مشايخ يا محمد؟ عاوزين نقعد نتعلم، مش عاوزين نملك كرش شرب وخلاص. ها ما أكمل يا مشايخ؟ اتفهمت المعلومة دي؟ أرجو أن تكتب وتحفظ وتنفذ. ماشي، ثلاثة الجاية إن شاء الله ألاقي القرآن كله منك أنت موجود في الكلام ده كله. نشوف، نبدأ يا أخوانا. هذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ولكن فيه مزيد فائدة وهي بيان أن الصفة لله لها أثارها في الخلق، فجعل جزءا من رحمته له أثر في الأرض جعله في عباده يتراحمون به، فكل ما تراه من التراحم هو من أثار اتصاف الرحمن بالرحمة. ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما سبق هي الرحمة المعهودة، لأنه لما جعل جزءا من رحمة الرحمن يتراحم به الخلق دل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للخالق، أي أنها الرحمة المعهودة وإن اختلفت في قدرها وصفتها، لأن الصفات تبع للذات، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته، والرحمن عز وجل له من هذه الصفة ومن غيرها كمال ذلك وشموله وإطلاقه. طبعا هنا مسألة أيضا تتعلق بصفة الرحمة، وهي هل الرحمة مخلوقة أم أنها غير مخلوقة؟ هذا الكلام يرد عليه بقول ماذا تقصد بالرحمة المضافة إلى الله؟ لأن كلمة رحمتي أو رحمة الله جاءت في موضعين أو في مواضع، ولكل موضع معناه الخاص به، فجاءت بمعنى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي تحدت الجنة والنار، فقالت الجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعاف المسلمين ومساكنهم. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، يبقى هنا رحمة مضافة إلى الله، ولكن هنا المعني بها الإيه؟ الجنة، والجنة مخلوقة، والجنة مخلوقة، واخد بالك؟ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء الحديث. وممكن ترد الرحمة بمعنى الصفة لله عز وجل، وربك الغني ذو الرحمة. مع يا أخوانا يبقى السياق هو الذي يحدد الإيه؟ المعنى المراد. وعليه فالدعاء المشهور نسأل الله أن يجعلني وإياك في مستقر رحمته لا شيء فيه مطلقا، إذا قصد الإنسان به الإيه؟ الجنة. أما الرحمة اللي هي صفة لله عز وجل فطبعا معلوم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن صفاته أيضا ليست مخلوقة سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ازاي؟ احنا قلنا ورود كلمة جعل في القرآن، جعل او جعلنا او جعلهم الى غير ذلك، هذه الكلمة جاءت ولها معنيين في القرآن، اما معناها في اللغة اكتر من 12 معنى. انا بتكلم على ايه؟ خلي بالك لك، كلمة جعل معناها ايه؟ خلق، ومعناها ايه؟ صيرة. كيف افرق بينهما؟ قلنا خلق بيبقى لها مفعول واحد، صيرة لها ايه؟ مفعولين، ما لهاش علاقة بالمبحث اللي احنا فيه خالص. ولكن انا اردت ان ابين هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء، 100 جزء. بعض اهل العلم قالوا والرحمة المخلوقة اللي هي الجنة، والرحمة الموجودة الان يتراحم الخلق، ما هو الدابة ترفع ايه؟ بنص ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه. هذا الفعل من الدابة مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. فقالوا إن الرحمة المخلوقة هي من آثار الرحمة التي هي من صفات الله عز وجل. تعجيل حسنات الكافر في الدنيا. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إثبات، فيه إثبات كمال عدل الله عز وجل، وأنه لا يضيع إحسان محسن وعمل عامل حتى الكافر، ولكن ثوابه يكون في الدنيا، وذلك لكمال صفاته وكمال عدله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، أي أن الله عز وجل يثيبه على حسناته في الآخرة ويمن عليه ويبتدئه برزق في الدنيا وإحسان إليه. فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله عز وجل، إذ رحمته وسعت كل شيء. ولهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة، لأن العد مع الكافر في أن يثاب على حسناته في الدنيا، فهذا من الرحمة به. كذلك كون المؤمن يثاب على حسناته في الآخرة ويعطى على أنواع الطاعات في الدنيا رزقا وصحة وسعة وصحة إلى آخره، ابتداء من الله عز وجل ومنة، فإن هذا أيضا من آثار سعة رحمة الله عز وجل. هذا الحديث يا أخوانا يعني في بعض الأمور ينبغي أن نشير إليها حتى تتضح الأمور أكثر من ذلك. أولا، لا يلزم من كون الرجل مستقيما على شريعة الله بعيدا عن حرمات الله أن يبسط له في الرزق، ودي مهمة، لا يلزم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. أي هذا القول وذاك القول غير صحيح، فليس الإكرام وسعة الرزق دليل على محبة الله للعبد ولا العكس. يبقى ما هذه المسألة، إن الإنسان فينا يظن أنه كلما بسط للعبد في الرزق أن الله راض عنه ليست على سبيل التعيين وسبيل الحتم والإلزام أبدا، بدليل حديث أحمد والترمذي من رواية محمود بن لبيد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. وهذا حديث جيد، إن الله عز وجل عند أحمد والترمذي من رواية محمود بن لبيد وسنده صحيح، إن الله عز وجل يحمي، يحمي يعني يمنع عبده المؤمن من الدنيا وهو يحب، وهو يحب، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. وهذا مشاهد ومحسوس، الواحد فينا إن كان عنده مريض وأمر الأطباء بمنعه من طعام كيت وكيت وكيت، كلما منعته أنت دليل على محبتك إياه، أما الذي يبغضه يقول لك أكله اللي في نفسه، هذا يبغضه لا يحبه، وإن كان ادعى المحبة ففعله يتصادم مع ادعائه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. والعلامة اليقينية التي تدل على أن الله عز وجل راض عن العبد ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دي العلامة اليقينية. يبقى إذا رزقك الله عز وجل الفقه في الدين ومن الفقه في الدين العمل بالعلم، دليل على أن الله عز وجل راض عن العبد. أما مسألة الأرزاق والأشياء هذه هي تدل من وجه، ولكن أن نلزم أو أن نأخذ منها يقينا بأن هذا الفلاني لما بسط له في الرزق ووسع عليه في الصحة والمال وغير ذلك هذا دليل على أن الله راض عنه، لا، ليس بدليل، ليس بدليل. ومن أجل هذا تجد إن كثيرا من بعض الناس حينما يستقيم على شرع الله ويلتزم ويبتعد عن المحرمات تجد يشعر بشيء منطيق في الرزق. إياك أن تشك فيما أنت عليه أو يعني تتضجر ويعني تقلق وتنزعج، إياك، ده بالعكس لعل في بسط الرزق لك مضرة عظيمة. ومن أجل هذا انظر لقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظر لعجز الآية أي نهايته، إنه بعباده إيه؟ خبير بصير، خبير بصير، يعلم أن هذا لن يصلحك فحبسه عنك، كيف أنت لا تدري. ولعل في قوله عز من قائل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور، ولكن أن نجعل بسطة الرزق دليل على محبة الرب للعبد، لا يا أخوانا، هذا على خلاف الأدلة. وهذا الذي أشار إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وتكلم بعض أهل العلم في سند الحديث، ولكن هو حديث حسن لشواهده. قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. ما المراد بإعطاء الدين هنا؟ استقامة العلم والعمل. ولا يعطي الدين لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وللحديث بقية، قال ولا يكسب عبد مالا من حرام. كملت الحديث، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق منه فيتقبل الله منه، أو يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله يدخر حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وهو الذي قدره لنا ربنا عز وجل في الأزل ونحن في بطون أمهاتنا. إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الشرح هذا الحديث فيه ذكر الأصل من أصول الإيمان بالصفات، ألا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية، لأن الرضا والغضب وأشباه هاتين الصفتين من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها بمشيئته وقدرته إذا شاء وكيف شاء. طبعا قلنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعض العلماء بيقول عنها الصفات الاختيارية، وهي التي تخضع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الصفات الذاتية فهي لازمة للذات لا تنفك عنها الذات. وذكر رحمه الله فيما سبق من الأحاديث صفة الرحمة، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، فالله عز وجل لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة، بل هو رحيم في كل حال، ولو لم يكن رحيما في كل حال لهلك خلقه أجمعون. ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أعظم، والصفات الاختيارية يتصف الله عز وجل بها في حال دون حال بمشيئته وقدرته. قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا الدليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب إذا حمد العبد ربه على ذلك، بخلاف قول الأشاعرة والمبتدعة: إن الرضا قديم فيقولون رضا الله عن عبده المؤمن قديم، رضا رضا وانتهى. طبعا الكلام ده كلام الأشاعرة والمعتزلة، يلزم منه لوازم يضحك منها المجاني. يعني لما أقول أن رضا الله قديم رضا وانتهى، انظر المثال: فإذا كان كافرا في أول عمره وكان مكتوبا له أن يؤمن، فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره. ده لازم لا ينفك عنه المعتزلي. أنت بتقول الرضا قديم تماما، عارفين زي إيه بالضبط، وكان ده ذكرناه مرارا، كما قالوا أن الله عز وجل تكلم في القرآن بالقرآن في الأزل، وبعد ذلك أصبح معنى نفسي قائم بالنفس لا يتكلم به. فأبو بكر الباقلاني وهو من أئمة المتكلمين ومن علماء الكلام، لما أراد أن يقرر هذا المذهب، أي أن الله عز وجل تكلم بالقرآن في الأزل، وجد إشكال، هو نفسه قال: ويرد علني إشكال لا نجد له جوابا. إيه الإشكال؟ قال لك: طيب لو أن الله عز وجل تكلم بالأزل بالقرآن في الأزل فكيف نوجه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله؟ لكانت خولة موجودة ولا تولد سيدنا النبي ولا أي حد موجود، فكيف تكلم بهذا في الأزل؟ وأين كانت المجادلة؟ فذكر مثل هذه الأمور، وفي النهاية ألقى حقيقة الأمر أن هذا إشكال لا أجد له جوابا عندي إلا القول بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن لما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك يتلغي الكلام النفسي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك أهل السنة والجماعة لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة في هذه الجزئية ما كلفوا أنفسهم شيء، قالوا كلام الباقلاني شوفنا له حل. كذلك في مسألة الرضا، كيف تقول أن رضا الله قديم ولا يتجدد، وأن غضب الله قديم ولا يتجدد؟ يبقى الحل إيه؟ كيف يرضى عن الصحابة الذين كانوا في حال كفرهم ويرضى عنهم، مع أنهم يعني كيف يرضى عن عمر وكان يفعل ويفعل ويفعل، أو عن فلان وفلان وفلان؟ هذا لا شك أنه لازم فاسد يترتب عليه بطلان كلامه. يقول: فإذا كان كافرا في أول عمره وكان مكتوبا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره. فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادة بعضهم للأوثان. والمؤمن الذي يختم حياته نسأل الله العافية والسلامة بردة فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي. يعني بناء على ذلك بعض المرتدين كمسيلمة الكذاب وغيره لما كان يصلي كان مغضوب عليه. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى ختم له بختمة السوء. هذا كلام يا أخواننا كلام باطل، وهذا دليل على انحرافهم في كل شيء. يقول هذا باطل من القول وزور، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية. الله عز وجل بيّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حالة. انتبهوا لي كويس، تحل بعد أن لم تكن حالة، كما قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل بعد أن لم يكن حالا. وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على أن الغضب يتفاوت من جهة الصفة، فبعض الغضب أهون من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن بأن يغضب في حال دون حال، فيتصف بذلك كيف شاء ومتى شاء. عظمة الله عز وجل. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدة، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. هذه الجملة الأخيرة يا أخوانا اللي هي في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هذا الحديث لابد أن ننظر له من منظور عصمة الأنبياء في التبليغ والأمانة، ودي مجمع عليه. حتى من قال بجواز وقوع بعض الصغائر من الأنبياء في المسألة دي لا، اللي هي العصمة في الأمانة في التبليغ، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها لمسروق لما قالت يا مسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من جملتها قال من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبدي تخشى الناس والله أحق أن تخشى. يبقى بناء على ذلك الأمانة في التبليغ أساس في عصمة الأنبياء. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ لنا كل ما أمر الله أو كل ما أمره الله به أن يبلغه. طيب يبقى بناء على ذلك هل يوجد هناك علم فيه نفع لنا كتمه عنا النبي؟ هذا لا يوجد أبدا، ومن قال غير ذلك ده مشكلة كبيرة. طيب بناء على ذلك لو تعلمون ما أعلم ديت توجه وجهين. لو تعلمون ما أعلم هذا من باب اللوم والعتب علينا، أي معناها أنني أعلمتكم كل ما أعلم، ومع ذلك لما أعلمتكم كل ما أعلم كان ينبغي أن تضحكوا قليلا وتبكوا كثيرا، فلما أعلمتكم وبكيتم قليلا وضحكتم كثيرا اللوم عليكم. فهم الديت؟ تاني الإنسان بيتدبر في هذا الحديث فعلا بيلاقي نفسه مش كويس خالص، اللي هي كثرة المزاح والانشغال بالدنيا وعدم الاهتمام بشؤون الآخرة. لذلك كلام الحسن البصري وأمليته عليكم مرارا لما قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. في عناء هو ده المؤمن. لحظة واحدة بس، أنا بس أوصل لمنت المعلومة إن إحنا ينبغي علينا أن نعيد النظر تاني، واخد بالك؟ يبقى لو تعلمون ما أعلم، هذا الحديث يودى وجهين. الوجه الأول أن هذا من باب اللوم والعتاب لنا، والمعنى أنا أعلمتكم كل ما أعلم، ومع ذلك كان ينبغي أن تضحكوا قليلا وتبكوا كثيرا، ومع ما أعلمتكم بكيتم قليلا وضحكتم كثيرا. واخد بالك؟ عارف الحديث ده يشبهه من بعض الوجوه، حديث سنده حسن ويعني وسع صدرك شوية لمن ضعفه. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم البهائم ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منهم لحما سمينا. معنى إيه؟ يعني المعلومات اللي عندنا احنا عن الموت وما يتبعه، لو جاءت هذه المعلومات إلى البهائم لاهتمت وغمت وما أطعمت فهزلت ما أكلتم منهم لحما سمينا. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ لو تعلم البهائم ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منهم لحما سمينا. نعم،
مش ممكن الحديث ده يضبط حديث تاني أن البهائم يخصون العذاب
في أهل القبور؟ فين هو الحديث؟ الحديث تضربه الملائكة بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل مخلوق أو كل شيء إلا استقلال. سمع العذاب ولا سمع الصيحة؟ ها رد علي. طب ما أدراه أنها عذاب؟ ماشي مفهوم ولا ما أدراه أنها عذاب؟ هو سمع صوت اضطرب من الصوت، لكن يدري ما هذا الصوت؟ لا يدري. ماشي يا فضل. ها نفس التوجيه بالضبط. مشى في الدابة فنفض، حتى ان هم كانوا اذا حبست الدابة غائطها او بولها ذهبوا بها الى قبور المشركين فتسمع صوت عذابهم او عذابهم فتضطرب فينزل ما في بطنه. سمعت الصوت بس ولكن لا تدري ما هذا الصوت، اهو عذاب ام لا. معايا؟ يبقى اذا لو تعلمون ما علم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. التوجيه الثاني وهو بعيد، أي أن هناك من العلم ما أخبأه عنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لو أعلمنا إياه لتقدرت علينا معايشنا. ويشهد لهذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، يعني خشية ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. دي معلومات وأمور ينبغي على طالب العلم حتى تخشع نفسه ويطهر قلبه أن يقف عليها باستمرار. يقول: هذا الحديث فيه عظمة الحق وعبودية الملائكة له سبحانه وتعالى، وأن السماء مملوءة بعباد الله من الملائكة الذين هم ما بين راكع وساجد وقائم لله. والملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء، وهم كما قص الله من قولهم: وما منا إلا وله إلا له مقام معلوم، أي في السماء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهم ملء السماوات. وفي الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. اكتب عندك: والأطيط. والأطيط هو صوت الرحل إذا حمل عليه. والأطيط صوت الرحل إذا حمل عليه، يعني لو عندك جمل أو بغل أو وحملت عليه حمل وربطت عليه بالأحبال وبدأ الدابة تسير، من خلال حركتها نسمع صوتا من الرحل، بنسميه صوت الإيه؟ الأطيط. أطت السماء وحق لها أن أنطقت. أيضا يا أخوانا من جملة الأمور التي ينبغي أن نشير إليها وهي مهمة جدا في الوعظ والإرشاد وفي حمل الناس على التمسك بالشريعة، وهي التعرف على الله سبحانه وتعالى. السبيل الوحيد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة، وجاء التعرف على الله من خلال محورين اثنين. المحور الأول وصف ربنا عز وجل لنفسه بأسمائه وصفاته. المحور الثاني وصف بعض المخلوقات سواء في العظمة أو في الدقة. يبقى لما يأتي النص الشرعي بوصف عظم بعض المخلوقات اللي هي يعجز الإنسان أن يعني يستوعبها بعقله وهي مخلوقة، فكيف بالخالق؟ يعني معلوم كده إن العرش أعظم المخلوقات، طيب الكرسي وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، الكرسي بنص القرآن قال ربنا عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن الكرسي وسع السماوات والأرض. طبعا السماوات السبع والأرض إيه؟ والأرضين السبع، يعني إذا كان الكرسي وسع السماوات السبع ومعها الأرضين السبع. طيب عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. هذا النص فعلا يجب أن يقف عنده كل إنسان، إذا كان الكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض، وسع يعني الله أعلم كم يأخذ غير السماوات والأرض. لما أقول لك مثلا الإناء وسع السائل لا يلزم من ذلك أن السائل على قدر الإناء تماما، لا يلزم، بل ممكن يكون فيه سعة تانية، واخد بالك؟ فكذلك الكرسي مع السماوات والأرض. يأتي النص الشرعي ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. طبعا لأن إخواننا كثير من الناس ونحن منهم بيبدأ يتجرأ على حرمات الله لقلة علمه بالله، لقلة علمه بالله. عشان كده أول معلم من معالم التربية ينبغي أن يتربى عليه طالب العلم وهو كيف يعظم الله عز وجل أو تعظيم الرب عز وجل، لأنك إذا عظمته حتما ولا بد من لوازم تعظيمك له أن تعظم كلامه وأن تعظم شريعته. يبقى لما يأتي مثل هذا النص العظيم اللي هو في وصف بعض المخلوقات كيف يقف عندنا يفكر؟ وكذلك يعني عند الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. هذا مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره في الإسراء والمعراج قال فإذا بالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. متخيلها ازاي دي؟ يعني يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني الأولاني ما يجيش بعد ما الآخر يدخل، لا ثم لا يعودون. وما يعلم جنود ربك إلا هم. الله يبارك فيكم، بمثل هذه النصوص وإطراحها على القوم مع بيانها بشيء من التفصيل دون الوقوع في التمثيل ولا في التشبيه، يبدأ القلب يبدأ يفكر في تعظيم الرب عز وجل. لأن مشكلتنا كلنا ومشكلة المسلمين في كل عصر ومصر هو عدم تعظيم الرب عز وجل كما ينبغي. لما لم يعظمه التعظيم الواجب أو المتعين عليه اشترأ على محارمه فوقع فيها، واشترأ على حدوده فتعداه. كيف يتولد فينا ذلك؟ عن طريق التعرف على الله سبحانه وتعالى. كيف؟ من خلال الأسماء والصفات ومن خلال النظر والتأمل والتدبر لبعض مخلوقات الله عز وجل. طيب يقول فين؟ أي نعم، زي بالضبط معناه ما دلت عليه لغة العرب. لا، كن أن يسمع أحد الناس طبعا لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق وحق لها أن تطئ، واحدة من إما أن يكون سمعه وإما أن يكون الله أعلمه به، ولكن نثبت أن أطت للسماء وهو صوت الرحل. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملء أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور الله عز وجل أعلم بكيفية تكوينها وكيفية صفاتها على وجه الكمال. وهناك كتب ألفت في ذكر الملائكة نحيل على بعضها، والتي فيها ذكر تفصيل الملائكة، فمنها شرح الطحاوية ففيه بيان لا بأس به، وكذلك نقل عن صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة للدكتور عمر الأشقر في عالم الملائكة، وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن يرجع إليه دايما. كما تعلمون الأصل الذي نسير عليه أن باب الغيبيات باب إيه؟ واحد يكتفى فيه على الإيه؟ على الدليل الوارد، ولا نسمع أبدا ولا نعتقد في غيبيات لم يرد عليها إيه؟ دليل. حرمة التألي على الله عز وجل. ولمسلم عن جندب مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، وفيه أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر، وأن الإقسام على الله عز وجل لا يجوز في أكثر أحواله، لأن فيه تركا للتعظيم الواجب لله. فمن عظم الله عز وجل وعرف حقه وعرف تصرفه في ملكوته فإنه لا يقسم على الله أن يكون حلف لن في الآخرة كذا، أو أن يكون مغفورا له أو لا يكون مغفورا له، أو يكون معذبا أو غير معذب، لأن علم هذا عند الله. ولأن الله عز وجل يتصرف في ملكوته كيف يشاء لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد ألا يغتر بنفسه وألا يقسم على الله عز وجل ألا يغفر لأحد أو ألا يعذب أحد. فإذا كان الإقسام على الله فيما يختص به ربنا من غفران الذنوب وتكفير السيئات وإدخال الجنة أو الإخراج من النار، فإن الإقسام على هذه على هذا الحال حرام ولا يجوز، وينافي كمال التوحيد الواجب. وأما إن أقسم على الله في صدقه فيما قال أو في تحقيق أمر يحصل في الدنيا لنفسه، ويكون في إقسامه على الله راجيا الإجابة من الله غير متعال، فهذا لا بأس به لمن قوى يقينه بربه. لذلك لما شيخ الإسلام رحمة الله عليه أقسم وقال غدا إن شاء الله سننتصر، فقال له بعض المجاورين قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا. بس دي مرتبة عالية عالية جدا. كما سئل بعض السلف هل يجوز للرجل أن يسلك مفازة مهلكة وليس معه زاد ويدعي التوكل على الله؟ فقال إن كان مثل ابن حنبل له ذلك. وذي بركة أخوانا من هذه المعاني، إن كان مثل الإمام أحمد له ذلك. لما بيبقى هنا عنده يقين وثقة بالله عز وجل بلغ فيها درجة عالية، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. وكما حدث في قصة الربيع وخبلك وأنس لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله، قال والله لا تكسر ثنيته. لما قال القصص حتى أنزل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الجناية والدية. يقول فإن هذا لا بأس به لمن قوى يقينه بربه وعلم من حاله أن الله عز وجل يستجيب له. وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانا أقسم على الله بكذا أو أقسم بالله ألا يكون كذا، مما يحصل في الدنيا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني فيما يحصل في الدنيا وما يكون من أحوال، إما تصديق خبر أو تحقيق انتصار وما أشبه ذلك. أما ما يختص بالله عز وجل من أفعاله وما يفعله بالعباد من مغفرة وإماتة وإحياء والتعذيب بالنار أو التعذيب في القبر أو إهلاك عام أو ما تقتضيه حكمتهم، فإن هذا لا يناسب الإقسام على الله به، لأنه لا مصلحة للعبد فيه، وإنما هو يخبر عن فعل الله بما ليس له به علم، وهذا ينافي التعظيم الواجب لله عز وجل. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام ظاهر الدلالة على ذلك، وفيه من الفوائد أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من فلتات لسانه. إي والله، من فلتات لسانه، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. خذوا بالكم من هنا، في رواية للحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث ليس فيه دلالة لا من بعيد ولا من قريب على عدم العذر بالجهل، لأنه لك أهو تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أهوى بها في النار 70 خريفا وهو ما يعرفش. لا، خد بالك، من سخط الله يعني هو يعلم أن الكلمة محرمة، ولكن الجهل عنده ما يعلم عظم التحريم أو ما يترتب عليها من عقوبة. وده طبعا الأصل المعلوم عند أهل السنة أن الإنسان يعذر بجهله إذا علم حرمة الفعل، إذا لم يعلم حرمة الفعل وفعله، ولكن إذا علم حرمة الفعل ودهل العقوبة المترتبة على الفعل لا يعذر بجهله. معلومة ديت؟ يبقى قوله هنا إن العبد لا يتكلم بالكلمة مما يتبين ما فيها، أي من العقوبة والآثار السيئة المترتبة على ذلك، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة أوبق الدنيا وآخرته، لأنه تألى على الله بقوله: والله لا يغفر الله لفلان. فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي يتعالى ويتعاظم علي، حتى يتصرف حيث يتصرف في مغفرتي، والمغفرة بيد الله عز وجل. وقوله هنا: والله لا يغفر الله لفلان، أي أنه تحكم في صفة الله عز وجل بأن جعل هذه الصفة لا أثر لها على فلان. وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات آخر، ومن أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة توقير الله عز وجل وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم. فمثلا يقول الناس في ألفاظهم: هذا لا يستحق النعمة، أو حرام أن فلان يصيبه كذا من المكروه، أو مثل هذا لا يعاقب، أو هذا ستنزل عليه العقوبة، وأشبه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله عز وجل. فأي صفة من صفات الله أردت الكلام عليها يجب أن تستحضر الوجل والخوف من الله، فلا تتحكم في صفات الله فتغبر عنها بشيء ليس لك، كما يقول: مثل هذا مثل هذا تستحل عليه عقوبة من الله، أو من المؤكد أن هذا ستأتيه العقوبة، وأشبه ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة في ألفاظهم. وهذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس، بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيء، فيقال: نخشى أن تكون عقوبة، نخشى أن يحل علينا كذا، وأشبه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته عز وجل. من المناسب هنا حديث رواه مسلم، اكتبه عندك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، افتح قوس كده، فهو أهلكهم بضم الكاف وفتحة، ولكل واحدة توجيه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، أما بالضم فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا، وأما أهلكهم فهو الذي حكم عليهم بالهلاك ولا يعلم الحقيقة إلا الله. ثاني، من قال هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكافي أي هو أشدهم هلاك، وبفتحها فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بذلك، والله أعلم بالحقيقة. المؤمن بين الرجاء والخوف. وله عن أبي هريرة مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلتان، وعذابه عز وجل لمن عصى أو من كفر أو من نافق، ولو اطلع عليه لوجد أن الجنة لا يطمع فيها طامع، كما قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لكن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة، وذكر صفة عقاب واحدة لأن رحمته غلبت عقابه، فقال: غافر الذنب وقابل التوب، وهذه من فروع الرحمة. ثم قال: شديد العقاب، وهذه عقوبته. ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة، وهو قوله: ذي الطول، يعني ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. مما يشبه هذا الحديث من بعض الوجوه ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها، اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها. فذهب، طبعا الحديث فيه دلالة صريحة على أن الجنة مخلوقة الآن، لا كما يقول المعتزلة وأهل البدعة أنها لم تخلق إلا بعد يوم القيامة. ووصل بهم الجرأة، قالوا أن خلقها الآن عبث، فهذا طعن في ذات المولى عز وجل. ولكن هكذا الهوى إذا اتبع ما يأتي من ورائه إلا كل شر. فذهب فنظر فرجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخله، لا يسمع بها أحد إلا دخله. ثم حفها بالمكاره، حفها بالمكاره، والمكاره ما تكرهه النفس. ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك خشيت ألا يدخلها أحد. يبقى جنة مكاره، يعني ومن أعظم المكاره الفتن التي نحن فيها الآن، ينجو منها القليل. لذلك الله يبارك فيكم، ورجاء حاول بقدر الاستطاعة لا تنشغل ولا تهتم إلا بما يعنيك، فإن أشكل عليك أمر أن هذا يعنيك أو لا يعنيك استشر من هو أعلى منك كعبا يشير عليك. وإياك ثم إياك أن تتتبع الأخبار وتقحم نفسك في كل شيء، والله سيمرض قلبك ولن تستفيد شيئا. ثم قال لهم لما خلق النار: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل ونظر إليها ورجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، النار وما فيها عياذا بالله. ثم حفها بالشهوات، وهي ما تشتهيه النفس، حفها بالشهوات ما تشتهيه النفس، وهو تحقيق النفع العاجل أو اللذة العاجلة للنفس البشرية مع مخالفة الشرع. وسبحان الله يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى ما جعل في النفس شيئا تشتهيه إلا وأباحه لها شرعا، يعني لذة المأكل والمشرب والمنكح والمركب، كل دي شهوات النفس موجودة بالحلال وموجود أيضا بما حرم الله. فذهب ونظر إليها بعد أن حفها ربنا عز وجل بالشهوات وقال: وعزتك وجلالك خشيت ألا ينجو منها أحد. هذا يشبه هذا الحديث من بعض الوجوه، والله عز وجل أعلى وأعلى.